فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، كما أن الجسد لا يجد طعم حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة، لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. وكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها على استحلاء المعاصي. يقول رحمه الله: سئل وهيب بن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. وقال ذنون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى عن ابن رجب ما تنشأ عنه محبة الله. يقول: محبة الله تنشأ تارة من معرفته، وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله باهرة، التفكر في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته. وتارة تنشأ من مطالعة النعم، وفي حديث ابن عباس المرفوع: أحب الله لما يغنوكم من نعمه وأحبوني لحب الله، خرجه الترمذي، ولكنه حديث ضعيف كما هو معروف. يقول بعض السلف: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، فإن المحبة تقتضي الطاعة، كما قال بعض العارفين: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. ثم أنشد: ولو قلت لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداع الموت أهلا ومرحبا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومحبة الله على درجتين، إحداهما فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة، الصبر على مقدراته المؤلمة، فهذا القدر لا بد منه في محبة الله. ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوة محبة الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. فمن وقع في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل بشيء من فعل الواجبات، فلتقصيره في محبة الله حيث قدم محبة نفسه وهواه على محبة الله، فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكره. وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبته الواجبة في القلوب وتقديمها والنفس على محبته، وبذلك ينقص الإيمان. والدرجة الثانية من المحبة، وهي فضل المستحب، أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات، والرضا بالأقضية المؤلمات، كما قال عامر بن عبد قيس: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما أمسيت. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. ولما مات ولده الصالح عبد الملك قال: إن الله أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله. قال بعض التابعين في مرضه: أحبه إلي أحبه إليه، كأنه سئل هل تحب البقاء أو الموت، فقال أحبه إلي، أحبه إليه، والله المستعان. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما محبة الرسول فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله، أي البشري، كمال البشري وأوصافه وعظم ما جاء به، وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمته، فإن محبة الله لا تتم إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم بين رحمه الله تعالى أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على درجتين أيضا، إحداهما فرض، وهي مقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، وتصديقه فيما أخبر به من المخبرات والرضا به، وألا يجد حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وألا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. لا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، ولا طريق لنا في معرفة شرع إلا وما جاء عن الله إلا عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. من المؤسف جدا أن بعض من ينتسب إلى العلم يذهب إلى بعض ما ترجم من علوم الأمم، وظهر أثر ذلك في العلوم الشرعية في علم الكلام، وفي دخل أيضا في علم أصول الفقه وغيرها، لكن لو اقتصر الناس على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام كما هو منهج السلف الصالح من القرون المفضلة لا سهل عليهم العلم والعمل، لكنهم انشغلوا بالقيل والقال والردود فحرموا شيئا من العمل. ومما يؤسف له أيضا، وهذا مؤسف جدا، أن يذهب بعض المسلمين لتلقي العلوم الشرعية التي مصدرها الكتاب والسنة إلى بلاد الكفر ليتلقى علوم الكتاب والسنة من الكفار، والله المستعان. الدرجة الثانية فضل مندوب إليه، وهو مرتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما، وصدق الالتجاء إليه والتوكل والاعتماد عليه، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها. المقصود هنا قطع تعلق القلب بالأسباب كلها، يعني مع العمل بهذه الأسباب. لا يعني هذا الكلام أن الأسباب تترك، النبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب، لكن قلبه منقطع تمام الانقطاع من التعلق بهذه الأسباب، فهو متعلق بربه سبحانه وتعالى. لا مانع من مباشرة الأسباب، وقد باشرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المحظور أو الممنوع أن يلتفت إليها ويظن بها التأثير المستقل، فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى وهو النافع الضار. يقول رحمه الله: ودوام لهج القلب واللسان بذكره والأنس به والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته وتصديقه قولا وعملا وحالا، وهم الصديقون من أمته الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده، وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم؟ قال إي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. خرجاه في الصحيحين حديث أبي سعيد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته وتصديقه، وليس من محبته عليه الصلاة والسلام أن يصرف له شيء من حقوق الله عز وجل من أنواع العبادة أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن محبته عليه الصلاة والسلام واتباعه تمنع من إطرائه والمبالغة في مدحه وادعاء علمه الغيب كما يقوله من أشرك به مع الله سبحانه وتعالى. وكلام هذا النوع نظما ونثرا بلغ مبلغا جردوا الخالق من حقوقه حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله سبحانه وتعالى إذا كان في الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام، وعلوم اللوح والقلم كلها من علوم النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه التبعيض. إذن علوم عليه الصلاة والسلام بل علوم اللوح، علم اللوح والقلم بعض علمه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطرائه والغلو فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. والإطراء زيادة المدح والمبالغة فيه، وهي صفة ذميمة، فإن كثرة المدح والزيادة فيه في ذلك منهي عنه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره، ولكنه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم، لأنه يؤدي إلى الشرك، فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك كما حصل ذلك لليهود والنصارى حينما غلوا في أنبيائه. وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فليرجع إليه مع شروحه في كلام لا يستغني عنه طالب علم. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته. في المسند عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. وفيه عن البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وفي السنن من حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها، لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله لله، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له ومعاداته له. والخصلة الثالثة أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار أو الوقوع في النار، فإن علامة محبة الله ورسوله محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله كما سبق. فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه وكره مفارقته، وكان كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق بالنيران، كما في المسند عن أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم القائظ. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود بما أخبر به، وقد كانوا فتن المؤمنين وحرقوهم بالنار ليرتدوا عن الإيمان فاختاروا الإيمان على النار. وألقي أبو مسلم الخولاني في النار على امتناعه أن يشهد للأسود بالنبوة فصارت بردا وسلاما، يعني كما صارت على إبراهيم عليه السلام. وعرض على عبد الله بن حذافة السهمي أن يتنصر فأبى، فأمر ملك الروم بإلقائه في قدر عظيمة مملوءة ماء تغلي عليه فبكى وقال: لم أبكي جزعا من الموت، لكن أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله، لوددت أنه لو كان لي مكان كل شعرة مني نفسا يفعل بها ذلك في الله عز وجل. هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية في ذلك، الصبر وتحمل العذاب هو العزيمة، والتقية رخصة. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فليرجع إليه فإنه كلام في غاية الجودة.
شيخ، كلام نسبة الخبر إلى أبي مسلم ثبت بهذا أن النار كانت بردا وسلاما عليه؟
نعم، هذا معروف مذكور في سيرة أبي مسلم ومستفيض في كتب التراجم عند أهل العلم، حتى قال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي وجد في أمة محمد من هو كإبراهيم عليه السلام. على كل حال، مثل هذه الأخبار يستأنس بها ولا يستدل بها. الأمر في ذلك قصة أصحاب الأخدود التي سيقت في شرعنا، وقصة أيضا المرأة التي ألقيت في النار مع التي ألقيت وابنها يحرضها على ذلك، وقصص في ذلك كبيرة جدا. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري في 4 مواضع. الأول هنا في باب حلاوة الإيمان، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وتقدم ذكر مناسبة الحديث للباب، والباب لكتاب الإيمان. في الموضع الثاني في كتاب الإيمان أيضا، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والمناسبة للترجمة طاهرة، لأن فيه أن يكره أن يعود في الكفر أو أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، والترجمة: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فالمناسبة طاهرة والمطابقة حاصلة بين ما ترجم به وما ترجم عليه رحمه الله تعالى. الموضع الثالث في كتاب الأدب، باب الحب في الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. باب الحب في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمناسبة ظاهرة، لكن ما مناسبة الحب في الله لكتاب الأدب؟ لا شك أنه إذا أحب المسلمين لله سبحانه وتعالى ساد بينهم من الرحمة والرأفة والموادة والشفقة وغيرها من فروع الأدب. يقول ابن حجر هنا: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وحديث الباب: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره وفي كتاب الأدب قال وحتى أن يغلق في النار أحب إليهم من أن يرجع إلى الكفر. يقول ابن حجر هذه أبلغ من لفظ حديث الباب لأنه سوى فيه بين الأمرين، يعني في حديث الباب سوى بين الأمرين كما يكره، يكره كما يكره، وهنا قال حتى أن يغلق في النار أحب من أن يرجع لأنه سوى فيه بين الأمرين، وجعل هنا الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منهم من النار الأخرى. الموضع الرابع في كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. يقول رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه فذكره. والمناسبة باب من اختار الضرب والقتل والهوان ظاهرة من قوله عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هنا اختار الإلقاء في النار على العود في الكفر، والباب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. واختيار الضرب والقتل والهوان مناسب جدا لكتاب الإكراه. وعلى هذا قول بعضهم لا ينبغي للعالم أو طالب العلم أن يهين نفسه فيقع في بعض الأمور التي تعرضه للإهانة. الإمام البخاري قال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. نعم إذا كانت في أمر يسير لا يصل إلى حد الكفر أو حتى لا يصل إلى حد المعاصي الكبار ما شابه ذلك قد يرجع عدم إهانة العالم نفسه في مثل هذه الأمور، لكن إذا كان الخيار بين كفر وعدمه فاختيار الهوان لا شك أنه عين العز في مثل هذه الأمور. تقديم النفس دون الدين هو عين الشرف في الدنيا والآخرة، والله المستعان.
السلام عليكم. معنا مجموعة من الأسئلة من بعض الإخوة، تفضل شيخ.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، يقول بعض الناس أنه يجد في نفسه من حلاوة الإيمان شيء قد لا يوصف، حسن الله إليك، وقد لا يكون مع ذلك محقق لهذه الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حققها وجد حلاوة الإيمان، فما قولكم حسن الله إليك؟
الدعوة هذه ليست صحيحة، لأن الشرع وضع لنا هذا الميزان، هذا الميزان، فمن حقق هذه الثلاث وجد، المسألة شرطية، إذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا وجد الجزاء وجد الشرط، فلا بد أن يوجد الجزاء لتحقق الشرط. ثلاث من كن فيه وجد، معناه أن من لم يكن فيه أو من لم تكن فيه ولا واحد أو لو واحد منهما لا يجد حلاوة الإيمان. نعم قد يجد من الحلاوة بقدر ما فيه من تحقيق هذه الأمور، لكن الحلاوة تتفاوت، الحلاوة التامة الكاملة إنما تكون في تحقيق الثلاث مجتمعة بلا إشكال. وأما من يدعي أنه يجد حلاوة ويجد لذة ولم يحقق هذه الأمور إما بالكلية أو فيها خلل ونقص، لا شك أنه أن هذه الحلاوة ناقصة بقدر ما عنده من النقص.
أحسن الله إليك شيخنا. يتردد سؤال كثيرا في مثل تلك المواطن من هذه الأحاديث العظام، وهي أن المؤمن يقول إذا لم يكن عندي من تلك الخصال المذكورة في مثل هذا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، هل يعني هذا ترتب الإثم على ذلك، أم أن تلك الخصال هي من الخصال النافلة التي لا يلزم عدم أو من عدم وجودها إثم صاحبها؟
سبق في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أن منها ما هو يعني من محبة الله سبحانه وتعالى ما هو فرض، ومنها ما هو نافلة، ومن محبة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما هو فرض ومنه ما هو نافلة. فتقديم مراد الله سبحانه وتعالى في الواجبات على حظوظ النفس واجب بلا شك، وتقديم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله في النوافل على مراد النفس نفل. وعلى هذا إنما يأثم إذا أخل بالواجبات ما جاء الشرع بوجوبه وترتب الإثم عليه أو بارتكاب المحرمات دون ترك النوافل المستحبات أو فعل المكروهات، والله المستعان.
توقفنا عند قول المؤلف باب علامة الإيمان حب الأنصار،
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس بن مالك راوي الحديث السابق، والترجمة التي قرأها لا توجد في المختصر كغيرها، نبهنا على ذلك مرارا، زادها المحقق من الأصل واجتهاد منه وفقه الله، لكن الأصل أن تبقى الكتب كما هي لا يتصرف فيها، نحتاج إلى شيء وضع في الحاشية. وصنيع كثير من المحققين المحافظة على الأصل ووضع العناوين والأبواب والتراجم في الحاشية في يمين الصفحة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على الحديث بقوله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، لأن لفظه آية الإيمان حب الأنصار، والآية هي العلامة التي ترجم بها الإمام رحمه الله تعالى. وعلامة الشيء وآيته منه، كما أن آية النفاق بغض الأنصار، ومناسبته لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله، كما قال ابن حجر لما ذكر في الحديث السابق أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك. لما ذكر في الحديث السابق أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك، لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى. فهم وإن دخلوا في عموم قوله لا يحبه إلا لله، لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية، دليل العناية. هم داخلون في الحديث السابق بعموم الحديث السابق تقولا أوليا، ونص عليهم في هذا الحديث وخصوا بهذا الأمر لمزيد العناية والاهتمام. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان، وأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان وأنه أفضل الإيمان. فالأنصار نصروا الله ورسوله، فمحبتهم من تمام حب الله ورسوله. خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث سعيد بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
الأول الحديث في أين شيخ؟
الأول في المسند الجزء السادس صفحة 382 من حديث سعيد بن زيد. قوله آية الإيمان، الآية العلامة كما ترجم الإمام رحمه الله تعالى، وهي بمد الهمزة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث، والإيمان مجرور مضاف إليه، وهذا هو المعتمد في ضبط الكلمة في جميع الروايات، آية الإيمان. ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري: إنه الإيمان، بدل آية الإيمان إنه الإيمان، بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع، إنه الإيمان، يعني خبر إن الإيمان مرفوع. وهذا تصحيف منه، قال ابن حجر: فيه نظر من جهة المعنى، لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك، إنه الإيمان. فإن قيل لفظ المشهور آية الإيمان حب الأنصار أيضا يقتضي الحصر، اللفظ المشهور المثبت في جميع الروايات آية الإيمان يقتضي الحصر أيضا. وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، وهذا الكلام لابن حجر. الجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. الأنصار علم، فإذا أخذ بهذا المفهوم فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا عبرة به. قالوا في مفهوم اللقب أنه تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد، أو اسم النوع نحو في الغنم زكاة، ولم يعمل به أحد ممن اعتد بقوله إلا الدقاق وبعض الشافعية، وعليه لوازم باطلة. قال بعضهم إنه يعمل به في أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص، ولم يأتي من قال به بحجة لا لغوية ولا شرعية ولا عقلية. ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيت زيدا لم يقتضي أنه لم ير غيره قطعا، يعني عندنا قام زيد، إذا قال شخص قام زيد، هل مفهوم هذه العبارة أنه لم يقم غير زيد؟
لا،
إلا على القول بمفهوم اللقب. إذا قال في الغنم زكاة، هل مفهوم هذه العبارة أنه ليس في البقر زكاة ولا في الإبل زكاة؟ نعم؟
لا.
هذا من اللوازم التي تلزم على القول بمفهوم اللقب. العين تعقب ابن حجر يقول: قلت هذا الحصر يفيد الحصر، يفيد حصر المبتدئ على الخبر، ويفيد حصر الخبر على المبتدئ، وهو نظير قولك الضاحك الكاتب، فإن معناه حصر الضاحك على الكاتب وحصر الكاتب على الضاحك. وكيف يدعى فيه الاضطراد دون الانعكاس، يعني الذي مر في كلام ابن حجر، وكيف يدعى فيه الاضطراد دون الانعكاس؟ فإن آية الإيمان كما هي محصورة على حب الأنصار، كذلك حب الأنصار محصور على آية الإيمان بمقتضى هذا الحصر. ولكن قد قلنا إن هذا الحصر ادعائي فلا يلزم منه المحصور. هناك أساليب تفيد الحصر صراحة، لكن قد يكون الحصر حقيقي وقد يكون الحصر إضافيا، فالحصر هنا إضافي. فإذا قلت إنما الشاعر حسان مثلا حصرت، هذا أسلوب حصر. وإذا قلت ما الشاعر إلا حسان، هذا أيضا حصر، لكنه حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، ويسمونه ادعائي، حصر ادعائي للمبالغة. وعلى هذا فلا يرد هذا الكلام. يقول ابن حجر: سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة، بمن أبغضهم من حيث النصرة. حصر حقيقي، آية النفاق بغض الأنصار، إن أبغضهم لذواتهم أو أبغض بعضهم لذاته أو لما وقع بينه وبينه من خصومة أو نزاع أو قتال أو ما أشبه ذلك، فلا يدخل فيها، ليس بعلامة النفاق على ما سيأتي تقريره. لكن إن أبغضهم من وصف الذي ذكروا به وهو النصرة، لا شك أن هذا نفاق. يقول الجواب عن الثاني أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. فإن قيل فعلى الشق الثاني: هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ على الشق الثاني، وآية النفاق بغض الأنصار، الشق الثاني من الحديث، هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ فالجواب كما قال ابن حجر إن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكن لماذا يقتضيه؟ لأنه من أساليب الحصر على ما تقدم في الشق الأول. مظاهر اللفظ يقتضي لكنه غير مراد، فيحتمل على تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه. كيف يتم تصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أبغض من نصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن هذا أبغضهم لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذه الصفة، ويكون النصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق. ويقرب أو يقرب هذا زيادة أبي نعيم في المستخرج من حديث البراء بن عازم: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. ونعود نؤكد إلى أن البغض المؤثر هو البغض من أجل الصفة التي هي النصرة. نظير ذلك من أبغض زيد من الناس لكونه من أهل الحسبة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول: لماذا تبغض زيد؟ إن قال: لأنه يأمر وينهى، فأنت منافق، لأنك أبغضت بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك أبغضت ما أحبه الله ورسوله، فأنت منافق بلا شك، لأنه يأمر وينهى، يأمر بأمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، يزجر الناس ويكفهم عن الوقوع في المحرمات. إن أبغضتهم لهذه الخصلة وهذه الصفة فالنفاق لا شك فيه. لكن إن أبغض زيدا من الناس وهو من أهل الحسبة لما وقع بينه وبينه من خلاف في أمر دنيا أو ما أشبهه، الأمر سهل. لكن الإشكال إن أبغضه لما مدح به شرعا، كما هنا إن أبغض الأنصار لنصرتهم الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك في نفاقه. إن أبغض أهل الحسبة لأنهم قاموا بهذا الأمر الذي أكد عليه الشرع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن أبغضهم لهذه الخصلة فلا شك في نفاقه. وليحذر الذين يتطاولون على هذه الفئة التي أسقطت الواجب عن الأمة، فإنكار المنكر فرض على الأمة، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حق الباقين سنة. لكن إذا لم يقم به من يكفي فالأصل الوجوب على كل أحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع إلى آخر، إلى أن قال: وليس وراء ذلك من الإيمان نعم حبة خردل. يقول: ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا، لأنه مرتكب ما هو أشد منه. هل يمكن أن يخاطب كافر معلن بكفره بقوله عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار؟ لا يمكن. لكن يخاطب بذلك شخص يسلم على الناس، يظهر الإسلام، يظهر الإسلام. ولذا قوبل بالنفاق، وآية النفاق هو الأنصار. والأنصار جمع ناصر كصاحب وأصحاب، أو جمع نصير كشريف وأشراف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الكرماني: اختص عرفا لأصحاب المدينة، يعني إذا قلنا سموا أنصار لأن نصر النبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم فيه غيرهم كالمهاجرين مثلا، نعم المهاجرين أنصار بالمعنى الأعم، لكن اختص الأنصار أو اختص عرفا بأهل المدينة الذين آووا ونصروا وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله تعالى وشريعته، فلذلك كان حبهم علامة الإيمان. والمراد الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وصار ذلك علما عليهم وأطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. يقول العيني: يقال سماهم الله تعالى بذلك، سماهم الله تعالى بذلك فقال: والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. قال ابن حجر: خصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. التزموا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينصروا ويؤوه وأن يحموه، ووفوا لهذا الالتزام. فصنيعهم هذا الالتزام جر عليهم معادات جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن مغفل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وفي المسند والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان، وهي من أعلى مراتبه، وبغضهم محرم وهو من خصال النفاق، لأنه مما لا يتظاهر به غالبا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه، فهو شر ممن كتمه وأخفاه. ومن كانت له مزية في الدين لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو أعظم حقا، مثل علي رضي الله عنه. وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه. ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك، ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين. وبهذا نعرف ضلال من أبغض الآل كالنواصب، أو أبغض الأصحاب كالروافض. وقد هدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فجمعوا بين الأمرين فتولوا الآل والأصحاب، فهم وسط في هذا الباب وغيره، كما أن المسلمين وسط بين أهل الأديان، والله المستعان. وما وقع بين الصحابة من الحروب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترتب على ذلك من بغض بعضهم لبعض، يعني بسبب هذه الحروب، فقد نص أهل العلم أن ذلك من غير الجهة الموجبة لمحبتهم، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم. ما وقع بينهم لا يوجب نفاق. لماذا؟ لأنه بسبب ما حصل بينهم وما شجر بينهم من القتال، لا لأنهم أبغضوهم من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلا وحاشا. فلذا لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما هم في ذلك مجتهدون، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، كما هو في سائر الأحكام.
السلام عليكم. معنا مجموعة من الأسئلة من الإخوة الحضور، لعلنا نكمل ما تبقى من هذه الحلقة في طرح هذه الأسئلة.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، العمل القلبي الذي لا يظهر هو معفو عنه، هكذا فهم البعض لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهل بغض فضيلة الشيخ الذي لا تظهر جلالته هل هو من هذا الباب أم لا؟
البغض والحقد والغل والحسد وغيرها من الأعمال القلبية أكثر أهل العلم على أن الإنسان يؤاخذ عليها، يؤاخذ عليها ولو لم يتكلم، لأنها صميم عمل القلب. وإن قال بعضهم أن الحسد لا أثر له ولا يؤاخذ عليه ومثله البغض، نعم كل هذا لا يؤاخذ عليه ما لم يتكلم أو يعمل، هذا ما لا إليه ابن الجوزي وقرره في صيد الخاطر، لكن الذي يظهر وقول جمهور أهل العلم أن هذه الأعمال هي أعمال القلب، وأعمال القلوب لا شك أنها الإخلاص عمل القلب، نعم الإخلاص عمل القلب، لماذا يرتب عليه الثواب العظيم وهو عمل قلبي؟ فأعمال القلوب المتمحضة بالقلوب كالإخلاص والرياء مثلا،
الحسد
والحسد والحقد والغل كلها من أعمال القلوب المتمحضة،
لكن الحسد لو ما ظهر لها أثر،
لو ما ظهر له أثر يأكل الحسنة، لأنه اعتراض على قدر الله. نظرت إليه من حيث المعنى واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، كيف فضل هذا الشخص عليه؟ نعم،
وهكذا سائر الأعمال،
هكذا سائر الأعمال الخاصة في القلوب.
نعم، ولو لم تظهر لها آثار،
ولو إن ظهرت لها آثار فآثارها زيادة في عقابها.
إذن الحديث خاص بالأعمال التي ليست من أعمال القلوب، إن الله تجاوز ما حدثت به.
نعم نعم، ليس من الأعمال التي هي خاصة بالقلب.
يعني لو هم بخطيئة مثلا ولم يعمل،
ولم
أو هم بكلمة باطل ولم يعمل،
لا تكتب،
لأنها ليست،
لو هم بطلاق ولم يطلق لا يحسب عليه.
نعم
نعم أحسن. لكن لو حسد وغلى قلبه من امتلأ قلبه من الحسد ولم يتعرض للمحسود بكلمة ولم يفعل تجاهه أي فعل لا يؤاخذ، شو النصوص التي جاءت بذم الحسد وتعظيم من شأنه صلى الله عليه وسلم إلا لهذا، لأنه اعتراض على قدر الله. نعم
صلى الله عليكم. أيضا معنا سؤال آخر إذا تكرمتم شيخ.
فضيلة الشيخ صلى الله عليك، ظهر في الآونة الأخيرة أقوام ينسبون قصصا وآثارا مكتوبة للصحابة ويبنون عليها الحكم بنقلهم حتى صدرت لهم مؤلفات، ما موقف المسلم صلى الله عليك منهم؟
موقف المسلم تفنيد هذه القصص وتكذيبها والرد على من اختلقها، ولا شك أن كتب المبتدعة مشحونة بالأخبار الباطلة لكي يروجوا بدعه، لأن البدع لا تروج بأقوال الناس إنما تروج بما ينسب عن الله وعن رسوله. فعمدة المبتدعة إما لفظ مجمل مشتبه أو لفظ مختلق مكذوب، وهذه منها. ويدخل في هذا أيضا ترويج الكذب والقصص وتضخيم بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلحين والآمرين والناهين، لأنه في كثير من المجالس يتحدثون عن خطأ وقع فيه داعية مثلا ويضخمونه ويهونونه لكي يقع في الدعاة عموما، لكن يعظم ويضخم من أجل أن يقع في هذا المرفق العظيم الذي يدفع الله به عن الأمة الخطر الجسيم. اللهم استعان.
صلى الله عليكم. حتى ظهرت في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد بعض الكتابات الصحفية من المحسوبين على أهل الإسلام، ممن يكتبون في الصحابة رضي الله عنهم، فتحوا المجال لبعض المنتسبين لطلبة العلم أن ينتقدوا مواقف كثيرة وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، هذا الأمر جرهم إلى النيل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة دون استثناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومن طريق هؤلاء الصحابة وصلنا الدين، فإذا قدحنا في الصحابة قدحنا في الدين، لم يصلنا هذا الدين إلا عن طريقه، فإذا قدحنا فيهم قدحنا في مروياتهم وفي حملهم ونقلهم الدين وتبليغهم إياه لمن جاء بعدهم، فلا شك أن هذه دسيسة من عدو يكيد للإسلام، دسيسة من عدو يكيد للإسلام، وإن تلقاها بعض المغفلين ممن ينتسب إلى الإسلام، لأننا إذا قدحنا في أبي بكر مثلا قدحنا في الرسول عليه الصلاة والسلام، قدحنا في الدين الذي وصلنا من طريق أبي بكر، إذا قدحنا في عمر كذلك، إذا قدحنا في أبي هريرة كذلك، إذا قدحوا في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهم من جلة الصحابة وخيارهم وفقهائهم طعنوا في جل السنة النبوية في كثير في جمع غفير من الأحاديث التي وصلت إلينا من طريقه. فإذا قدحنا في الراوي قدحنا في المروي تلقائيا، إذ الرواية براويها، التصحيح والتضعيف إنما يدور على ثقة الرواة وضعفهم. فإذا قدحنا في هؤلاء الأخيار لا شك أن هذا القدح قدح في ما حملوه وبلغوه من الدين. وأصل هذه الفكرة إنما نشأت من مغرض، من حافد، من شخص يكيد للإسلام وأهله، ثم تلقفها بعض المغفلين من ينتسبوا إلى الإسلام، والله المستعان.
توقفنا عند شرح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أشرتم إلى الشق الأول من الحديث، لعلنا نستكمل الشق الثاني معكم أحسن الله إليك.
فهنا مما يتعلق بالشق الأول من الحديث هو قوله آية النفاق أي علامته، والنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال ابن الأنباري في الاعتلال كما نقله عنه العيني في عمدة القاري في تسمية المنافق منافقا ثلاثة أقوال: أحدها أنه يستر، أنه سمي به لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب يستتر فيه. والثاني أنه نافق كاليربوع فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه، أنه نافق كاليربوع فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. اليربوع يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. والثالث أنه إنما سمي به لإظهاره غير ما يضمر تشبيها باليربوع كذلك، فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. ونافق اليربوع أخذ في نافقائه، والنافقاء إحدى فتحتي اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهو موضع يرققه، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج. يقول الكرماني: فإن قلت إذا كان حب الأنصار آية الإيمان فبغضهم آية عدمه، لأن حكم نقيض الشيء حكم الشيء، فما الفائدة في ذكري وآية النفاق بغض الأنصار؟ الكرماني يقول الجملة الثانية لا حاجة إليه ولا داعي له. لماذا؟ لأن مفهوم من الجملة الأولى إذا كان حبهم آية الإيمان مفهومه أن بغضهم آية النفاق، إذن ما الفائدة من هذه الجملة؟ يقول الكرماني: قلت هذا التقدير ممنوع، ولئن سلمنا فالفائدة في ذكره التصريح به والتأكيد عليه، والمقام يقتضي ذلك، لأن المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار، بيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك. أقول هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاقتداء بالإمام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر فكبروا، مفهوم قوله إذا كبر فكبروا العطف بالفاء، مفهومه أنك لا تكبر حتى يكبر الإمام، ثم صرح بما هو مجرد توضيح: ولا تكبروا حتى يكبر. فالجملة الثانية تأكيد لمفهوم الجملة الأولى. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين: الأول هنا في كتاب الإيمان، وسبقت ترجمته رحمه الله على الحديث وبيان المناسبة كذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الموضع الثاني في كتاب مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإيمان. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، والمناسبة ظاهرة. مناقب الأنصار، الكتاب مناقب الأنصار، والترجمة باب حب الأنصار من الإيمان، والحديث آية الإيمان حب الأنصار، المطابقة ظاهرة. وخرج قبله حديث البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ الأداء سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شك.
هذا حتى للصحابي
كيف؟
أو هذا للصحابي
الكلام في الإسناد، لكن هل قال الصحابي سمعت أو قال قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أقوى مطلقة، لكن يبقى هل الصحابي سمعه مباشرة؟ هذا يدل عليه صراحة قوله سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعه مباشرة احتمال أو بواسطة، وله أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بواسطة، وحينئذ أقل الاحتمالات أن يكون من مراسيل الصحابة، على أن قال عند أهل العلم مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه. والحديث أيضا خرجه مسلم والنسائي.
الآن البخاري رحمه الله بوب باب علامة الإيمان حب الأنصار، ثم قال آية الإيمان حب الأنصار، كأنه يشير إلى أن العلامة والآية واحدة، لماذا لم يقل باب وآية الإيمان حب الأنصار؟
لأمور. الأول أن لكي يفسر ما جاء في الحديث، كي يفسر ما جاء في الحديث من أن الآية معناها العلامة. الأمر الثاني التفنن في العبارة، يعني لو جاء بقوله باب آية الإيمان حب الأنصار ثم قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان، التكرار التفنن في العبارة يقتضيها. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. معنا سؤال أيضا.
أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار، هل هذا أحسن الله إليك بغض الأنصار جملة؟ لو أبغض أنصاريا واحدا هل يقال بأنه منافق؟
لا شك أن الأنصار بالحديث جمع، وإذا أطلق الأنصار فالمراد جميعهم، لكن بغض الواحد منهم للوصف بغض لجميعهم، يعني بغض الواحد من أجل الوصف الذي مدحوا به وهو النصرة لا شك أنه بغض لجميعه، لأنه يبغض نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشتركون فيها، إذن هو يبغض جميع الأنصار، وهو أيضا مبغض للمهاجرين. لماذا؟ لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. مبغض للمخلصين من أمة محمد في سائر الأعصار، لماذا؟ لأنهم نصروا شريعة الله وشريعة رسول عليه الصلاة والسلام، فهو مبغض للوصف، فإذا أبغض الوصف يستوي فيه الواحد والجماعة. أما إذا أبغض الواحد لأمر وقع بينه وبينه فلا يدخل في النفاق لما قررناه سابقا، لكنه لا شك أن بغض واحد من الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نسختنا به
ليست موجودة في الرواية كلها.
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا،
نعم.
بدون به،
نعم.
إذن النسخة المعتمدة عند المستمعين حتى فيها به، لعلكم تشيرون إليها،
تأتي الإشارة إليها في الشرح.
أحسن الله عليكم. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
راوي الحديث
عبادة بن الصامت بالاستيعاب لابن عبد البر معرفة الأصحاب. يقول عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو الوليد أحد النقباء شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي وشهد بدرا والمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن ببيت المقدس وقيل بالرملة سنة 34 وهو ابن 72 سنة. شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، هل هناك عقبات ثلاثة واثنتان؟
المعروف عندنا اثنتان.
يقول الكرماني إن عبادة بايع العقبة الأولى والثانية والثالثة، والثالثة يقصد بها بيعة الشجرة في الحديبية، فهو من المبايعين في الثلاث.
يسمونها عقبة أيضا؟
بيعة، على كل حال هي بيعة، فتسمية الثلاث عقبة من باب التغليب، اثنتان عقبة والثالثة ليست عقبة،
هي الرضوان.
شجرة، نعم، هي بيعة الرضوان،
هي بيعة الرضوان.
نعم. يقول النووي في شرحه: العقبة التي تنسب إليها الجمرة، وقد كان بهذه العقبة بيعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار رضي الله عنهم فيهما بالإسلام، ويقال فيهما العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكانت العقبة الأولى أول بيعة جرت على الإسلام، وكان المبايعون في الأولى 12 رجلا من الأنصار رضي الله عنهم، ثم كانت العقبة الثانية في السنة التي تليها، وكانوا في الثانية 70 رجلا من الأنصار أيضا رضي الله عنهم. فعلى أن تكون العقبة الثالثة هي بيعة الرضوان، على أن في بعض كتب السيرة ما يشير إلى أن العقبات ثلاث، على أن البيعات ثلاث، ذكروا واحدة لكنها لا توجد في كثير من كتب السيرة. قوله أحد النقباء، النقباء واحدهم نقيب وهو الناظر على القوم، ونقباء الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحوله في الصحيح أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا في المثل الصحيح في الأصل، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ذات العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوله منصوب على الظرفية، حوله حواليه أي محيطون به، عصابة، العصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحدة لها من لفظها، وقد جمعت على عصائب وعصب، والجملة اسمية حالية، وعصابة مبتدأ خبره حوله مقدما، ومن أصحابه صفة لعصابة. أشار الراوي بذلك.
الجمع عصائب وعصب.
نعم.
بضم الصاد أيضا. نعم. ولا بتسكين يا شيخ؟
عصب.
أو عصب. لا، جمع أصبة. جمع العصابة عصب هكذا.
نعم، أصبة.
عصب.
نجائب.
نعم.
الجملة اسمية حالية وعصابة مبتدأ خبره حوله مقدما ومن أصحابه صفة لعصابة. أشار الراوي بذلك. قد يقول لماذا يذكر الراوي هذه الأمور؟ شهد بدر وأحد النقباء حوله عصابة إلى آخره. لماذا يذكر الراوي مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحديث، في مثل الحديث؟ أشار الراوي بذلك إلى المبالغة في ضبط الحديث وأنه عن تحقيق وإتقان، ولذا ذكر أن الراوي شهد بدرا وأنه أحد النقباء والمراد به التقوية، فإن الرواية تترجح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه. هذا من جهة. الأمر الثاني أن الراوي إذا ذكر ما يحيط بالقصة من سبب ونحوه دل على أنه ضبط الخبر وأتقنه وجاء به بعجره وبجره، جاء بكل ما يتعلق به وأنه لم يتصرف فيه، فدل على أنه ضابط للخبر ومتقن له. بايعوني، المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهي مفاعلة من طرفين، من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد بالثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة. وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد وبما يأمر الناس به، على أن لا تشركوا بالله شيئا، أي وحدوه، وهذا هو أصل الإيمان وأساس الإسلام، فلهذا قدمه على غيره. قال القسطلاني: وهو عام لأنه نكرة في سياق النهي، وهو كالنفي. النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النهي هو في حكم النفي، ومثله أيضا الشرط على ما سيأتي، وهكذا. ولا تسرقوا فيه حذف المفعول ليدل على العموم فيشمل القليل والكثير، تسرقوا شيئا كثيرا ولا قليلا. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قال التيمي: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعا فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، وأد البنات خشية العار، وقتل البنين خشية الإملاق. أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم، لأن الوالد متمكن من ولده في كل وقت، لا يستطيع الولد أن يحترز من أبيه، نعم، بخلاف غيره. ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه أن يدهشه لفضاعته، كالرمي بالزنا والفضيحة والعار. قال ابن رجب: كل ما بهت صاحبه وحيره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان، فأخذ المال بالنهبة أو بالدعاوى الكاذبة بهتان. قد قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. تفترونه أي تختلقونه بين أيديكم وأرجلكم، أي من قبل أنفسكم، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، ولهذا يسمون الصنائع الأيادي. وقد يعاقب الإنسان بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهت الناس كفاحا، وبعضكم يشاهد بعضا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي وذكر الأرجل تأكيد، ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع، كذا قال الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، يحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى: لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله وأرجلكم في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل. قاله ابن أبي جمرة، قاله ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة هذا مختصر البخاري كما هو معروف، وله شرح على مختصره، شرح النفيس وفيه فوائد اعتنى به الشراح ونقلوا منه كثيرا، فينبغي الاعتناء به مع الحذر لأن فيه مخالفات كثيرة، وفي آخره اعتماد على رؤى ومنامات حتى من قيمة الكتاب، وإلا في الأصل أن الكتاب نفيس يستفاد منه، لكن بحذر، مطبوع المختصر صغير لـ300 حديث، والشرح في 4 أجزاء مطبوع، يعتني به الشراح كلهم، ويعتقدون في ابن أبي جمرة رجل صالح، وعلى طريقتهم. قال الإمام القدوة دائما يقولون هذه الكلمة. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، كني بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. أصل هذا كان في بيعة النساء، والخلاف بين أهل العلم في تقدم بيعة الرجال على بيعة النساء أو التأخر عنها طويل جدا، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. يقول: أصل هذا كان في بيعة النساء، يعني في آخر سورة متحنة، وكني بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا. ولا تعصوا في معروف، المعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا أو أمرا، المعروف ما عرف من الشارع حسنه نهيا أو أمرا. قال في النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب الشرع إليه ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحدا ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بغير معروف، لأنه يقول: لا تعصوا في معروف، يعني لا تعصوا أحدا أمركم بمعروف لا من أمركم بمعصية. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله، فهي جديرة بالتوقي في معصية الله. لابد أن تتحرى وتتثبت، هذا الأمر الذي أمرت به طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية. فإن كان طاعة فبادر طاعة لله ومن والله الله أمرك، وإن كان معصية فقف واحذر وتوقع، فإنه لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، وإن كان في أمر مباح فتجب طاعة ولي الأمر فيه. يقول البيضاوي في الآية، في الآية التي آية متحنة: التقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وخص ما ذكر من المناهي بالذكر دون غيره للاهتمام به. فمن وفى منكم، أو وفى أي ثبت على العهد، وفى بالتخفيف وفي رواية بالتشديد وهما بمعنى وإبراهيم الذي وفى فأجره على الله، فأجره على الله فضلا منه ووعدا بالجنة، كما وقع التصريح به في الصحيحين من رواية الصنابحي، عبر بلفظ على وبالأجر للمبالغة في تحقق وقوعه، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة الدالة على أنه لا يجب على الله شيء، بل الأجر من فضله عليه. نعم، لا يجب على الله شيء، كما أنه لا يحرم عليه شيء، لأنه من الموجب على الله ومن المحرم على الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يلتزم ويوجب على نفسه حق، فأثبت للعباد حقا عليه وحرم الظلم على نفسه، وكل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه جل وعلا. ولا يلزم الله سبحانه وتعالى العباد شيء، ولا يجب عليه العباد شيء، خلافا للمعتزلة كما هو معروف من مذهبهم. قال ابن حجر: فإن قيل لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: ولا تعصوا، إذ العصيان مخالفة الأمر. والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، يعني كما اشتهر عنهم التخلية قبل التحلية. قد يؤخذ من هذا ومن غيره من النصوص أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، جعل فيه ثنية. وأما إذا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا ثنية فيه. وهنا فصل في المنهيات وأجمل في الأوامر، على أن شيخ الإسلام له كلام يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. لماذا؟ لأن معصية آدم كانت بترك بفعل محظور، ومعصية إبليس كانت بترك مأمور. والأكثر على خلاف قوله رحمه الله، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فالأمر يختلف باختلاف عظم هذا المأمور المتروك وعظم هذا المنهي المرتكب. فالموازنة بين الأفعال سواء كانت مأمورة أو متروكة يرجع إلى عظمها وحجمها. قال الكرماني والعيني: إن قيل فلما ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلا ولا تقربوا مال اليتيم وغير ذلك، يعني اقتصر على بعض المنهيات دون بعض، أجيب بأنه لم يكن في ذلك الوقت حراما آخر، أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه، أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات
أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل ما تبقى في هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة عند الإخوة، ونرجع الحديث عن بقية قضايا الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة. معنا أسئلة يا شيخ، تفضل.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، المبايعة التي أشير إليها في الحديث، هل هي عامة لكل من أسلم من الصحابة أم خاصة لهؤلاء النفر فقط؟
المبايعة وجه بها هؤلاء النفر، وما وجب على بعض الناس وجب على غيرهم، لأن الشرع واحد بالنسبة للمكلفين. فما أمر به الأنصار يؤمر به بقية المسلمين، وما أمر به المهاجرون يؤمر به بقية المسلمين. فأمره عليه الصلاة والسلام من الواحد أمر للجماعة، وأمره للصحابة أمر لمن جاء بعدهم، ما لم يدل الدليل على التخصيص. ولا تخصيص هنا، إذ كل مسلم مطالب بفعل المأمورات وترك المنهيات، ولا سيما ما ذكر في هذا الحديث.
لكن اختصاصهم بهذه المبايعة،
نعم، يدل على مزيد شرفهم وفضلهم.
لكن هذا قبل قيام الدولة، قبل قيام النبي عليه الصلاة والسلام بإنشاء دولة في المدينة.
يأتي في نهاية الكلام على الحديث وقت هذه البيعة، وهل كانت متقدمة في العقبة أو كانت متأخرة في المدينة بعد بيعة النساء، على ما سيأتي الكلام، هو طويل جدا.
جيد. توقفنا عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد أشرتم إلى شيء من معانيه، ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى حول هذا الحديث. أحسن الله عليك.
انتهينا إلى قوله في الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به. من مبتدأ موصولة تتضمن معنى الشرط، وأصاب جملة صلتها، وشيئا مفعوله وهو عام، لأنه نكرة في سياق الشرط كما صرح به ابن الحاجب، حيث صرح بأن الشرط كالنفي في إفادة العموم للنكرة. ومن للتبعير، يقول الكرماني: وفيه إرشاد إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع، والعقاب ينال بترك أي واحد كان، ترك أي واحد كان من ذلك، لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد. فعوقب، زاد أحمد في روايته به، والعقاب كالقطع بالنسبة للسارق والجلد زاني غير المحصن، والرجم زاني المحصن، والجلد أيضا في التعزير وغيرها. فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له، كفارة له لمن أقيم عليه الحد. وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. يقول النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به،
فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة إجماعا. قال ابن حجر: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر في قوله على أن لا تشركوا بالله شيئا، أن يتناول الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة والدخول في الإسلام. قال ابن حجر: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قاله النووي من أنه يدخل فيه الشرك بنوعيه، وأنه مخصوص بمثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب بأن طلب الجمع ودفع مثل هذا التعارض يقتضي ارتكاب مثل هذه الأشياء على بعدها، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا، هكذا قال الشراح. يجاب بأن طلب الجمع يعني للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة يرتكب مثل هذه الأمور، نعم ولو كانت ضعيفة، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص، مراد الشرك بأنواعه وأنه مخصوص. يقول القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدل بهذا الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. يقول: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، هذا نص. ولذا ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، فدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. والحديث مخرج عند أحمد والحاكم والبزار وهو صحيح على شرط الشيخين، لكن حديث عبادة أصح منه بلا شك، لأنه مخرج في الصحيحين، وما كان في الصحيحين فهو أرجح مما كان في غيرهما ولو كان على شرطهما، لما عرفنا من شدة تحري الشيخين وشدة انتقائهما للمتون. ويمكن أن يحمل حديث أبي هريرة على أنه ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك، كذا قال القاضي عياض. يمكن أن يحمل حديث أبي هريرة على أنه ورد أولا قبل أن يعلم الله سبحانه وتعالى نبيه أن الحدود كفارات، ثم أعلمه الله بذلك بعد، لكن يرد عليه أن القاضي نفسه، قاضي عياض نفسه ومن تبعه، جازمون بأن حديث عبادة كان هذا بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك عام خيبر سنة 7
فكيف يكون حديثه متقدما؟ حديث عبادة في بيعة العقبة وأبو هريرة أصلا سنة سبع. نعم لا يبعد أن أبا هريرة سمعه من غيره، أبا هريرة سمعه من غيره، لكن ينظر في الحدود هل شرعت قبل بيعة العقبة أم لا، فهذا محل نظر ثاني. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى قال الحق عندي أن حديث أبي هريرة الصحيح، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة لما كان في ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. هذه البيعة التي حصلت في العقبة. وفي الفتن من صحيح البخاري من حديث عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، هذه أيضا بيعة ثانية. فلماذا لا تكون البيعة الواردة في حديث الباب بيعة ثالثة متأخرة عن ذلك؟ يقول ابن حجر وأصرح من ذلك في هذا ما أخرجه أحمد والطبراني عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يتيم فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. هذا العوض، هذا صريح في أن بيعة العقبة وقعت على هذا. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها الحديث. قال ابن حجر ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة. والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة وبعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في الحديث. والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، فهذا دليل على أن هذه البيعة المذكورة في حديث الباب متأخرة عن بيعة العقبة الأولى والثانية. إلى أن قال ابن حجر فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بن مسلم. هذا ظاهر، كون هذه البيعة تأخرت كما ذكر ابن حجر وغيره، لكن يرد عليه أنه جاء في بعض الروايات أنه أشير إلى العقبة في هذا الحديث، ولعل بعض الرواة حينما عرف أن عبادة بن الصامت حضر البيعة الأولى والثانية من العقبة وساق ما جاء في هذه البيعة ذهب وهله وذهنه إلى بيعة العقبة، فقارن ما جاء في هذا الحديث ببيعة العقبة، لما جاء ذكر العقبة في هذا الحديث، وما ذكره ابن حجر ما ذكرناه كالنص في أن هذه البيعة متأخرة عن بيعة العقبة، وأنه جاء في بيعة العقبة الأولى ما ذكره ابن إسحاق، وفي بيعة العقبة الثانية ما ذكر بعد ذلك ما جرت المحاورة فيه بين عبادة وأبي هريرة.